السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. ثم أورد المصنف في كتابه المحرر باب كتاب الحدود باب حد الزنا حد الزنا عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن أورد المؤلف رحمه الله في أبواب سابقة الأحكام التي تتصل بالجنايات من القتل عمدا أو خطأ أو الجراحات أو ما إلى ذلك، ثم أعقبه بالجنايات التي تتصل بعموم الأمة ودينها وعقيدتها وأمنها، فذكر ما ورد باختصار في شأن الردة وعقوبة المرتد عن دينه وأن عقوبته القتل، وأيضا البغاة والخوارج ونحوهم. ثم الآن أراد أن يورد ما ورد في شأن الحدود. والحدود مصطلح يطلقه الفقهاء على عدد من الجرائم باعتبار أنها محددة العقوبة. والحد الأصل في اللغة أنه يطلق على الحاجز، ما يحجز بين شيئين وأمرين. فباعتبار أن هذه الحدود وهي العقوبات التي شرعت على نوع من الجرائم وعقوبات محددة باعتبار أنها تحول بين الجاني وبين العود، أو تحول بين الآخرين والعود زاجرة، فهي زاجرة لغير الجنات أو رادعة لهم إذا كانت ليست عقوبة متلفة كالجلد والتغريب ونحوه. ويطلق الحد في الشرع على أيضا يطلق على أحكام الله وعلى المعاصي، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلكن الفقهاء إذا أوردوه أرادوا به جرائم معينة يحصرها بعضهم بخمس من الجرائم أو سبع: حد الزنا والقذف به وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد الردة، بعضهم يعتبره حدا. فهذه أنواع من الحدود يذكرونها، أفظعها وأشدها حد الزنا، فهو أشدها من ناحية العقوبة المرتبة عليه للمحصن والمحصنة، وأيضا باعتبار أثره المدمر للأسرة وللمجتمع فإنه من أشد الفواحش من أشد الجرائم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عنه ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، ما قال ولا تزنوا في هذا الموضع، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والفاحشة هي الشيء المستقبح المستقذر الذي يكون منه الوباء والمرض في المجتمع إلى آخر ما ذكره أهل العلم والحكماء في هذا الشأن. ولذلك الله سبحانه وتعالى قرن أيضا جريمة الزنا قرنها بالشرك وقتل النفس، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وأيضا وردت السنة بالتحذير الشديد من الزنا ومواقعته، ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وذكر ابن عباس أن الإيمان ينزع منه، فقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فبين ابن عباس أن الإيمان عند مواقعة هذه المعاصي الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ينزع منه، أو النور نوره على بعض الأقوال، فإن تاب رجع إليه، وإن لم يتب فإنه قد انسلخ من الإيمان أو انسلخ منه من الإيمان من سلخ، والله أعلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند البخاري يقول أحدثكم حديث لعلكم لا تسمعونه من بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في آخر الزمان أو من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا ويكثر الرجال وتقل النساء حتى يكون للخمسين القيم الواحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا كما في الحديث لا تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهرت فيهم أمراض لم تكن في الذين من قبلهم، وهذا أمر عرف في هذا العصر لم يعرف من قبله، فأمراض السيلان والزهري والأيدز وأنواع الأمراض التي استعصت على الأطباء وصارت معدية ومتفشية. ولا شك أن مرض الزنا والبلاء بالزنا وهذه الفاحشة من أفظع الجرائم، وتخل بالمجتمع الإنساني وتربكه، فلا تنتظم الأسر. ولذلك البلاد الغربية الكافرة النصرانية لأنهم تساهلوا في هذا يعانون الآن من أشياء كثيرة جدا، مع أنهم عندهم من الموانع والعلاج والعناية بالصحة والبحث، كل هذا لم يستطع أن يقاوم هذا البلاء الذي ابتلوا به، وللأسف أيضا تسرب إلى بلاد المسلمين كما نلاحظ. وكثر الزنا في هذا العصر لأنه كما يلاحظ زادت وكثرت دوافعه وقويت دوافع الزنا، وأيضا قلت موانعه، الموانع التي تمنع من الزنا قلت وضعفت، فدوافع الزنا كثرت، كثرت هذه الإغراءات الجنسية التي لا نكاد نفقدها في كل لحظة، في الإذاعة، في التلفاز، في الجرائد، في الإعلانات، حتى أقحموها في السلع، صورة المرأة دائم بارزة، تجدها في ثوب، تجدها في علبة، تجدها في كل شيء. ما هذا؟ ماذا يرد من هذا؟ امرأة حسنة تجدها على علبة من العلب أو ثوب من الثياب أو أي شيء، أو دعاية من الدعايات، ماذا يراد من هذا؟ الإنسان عاد يدرك المقصود من هذا. فهذه ليس إغراء بالسلعة بقدر ما هو إغراء بالمرأة، هو إغراء بالمرأة واستفزاز للغرائز الجنسية. وللأسف أن يكون المسؤولون في البلاد الإسلامية كأنهم في غفلة من هذا ويتركون الأمر، حتى صار هذا يحصل في بلاد المسلمين، بدل ما كان يجلد صارت المصانع والمعامل والجرائد والصحف تتبنى هذا، ولا تكاد تفقد صورة المرأة وصوتها في الإذاعة وفي التلفاز، هذا الصوت الأغن الذي لا يقبلون في الإذاعة امرأة صوتها خشن، لا بد يكون صوت لطيف. ما هذا؟ هذا وكما قال القائل والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فهذه إذن كلها للأسف مغرية بالزنا، تغري، تلهب الغرائز الجنسية لدى الشباب بل لدى عامة الناس من رجال ونساء. والموانع قلت، الموانع التي تمنع من الزنا من المواعظ، وإن كانت المواعظ لا نزال نسمعها بين وقت وآخر، لكن العقوبة الرادعة أين هي؟ لا نكاد نستثني إلا المملكة، لا زال الحد ولله الحمد يقام فيها، أما بلاد المسلمين فقد ألغي، وهذا كفر وضلال، هذا تشريع واستدراك على تشريع الله سبحانه وتعالى. فالدولة التي تزعم أنها مسلمة ولا تقام فيها الحدود سرقة أو زنا مع بقية أيضا أحكام الإسلام، الزكاة والعناية بالصلاة وأحكام الشرعية، هذه كاذبة. والله سبحانه وتعالى أخبر قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يزعمون، وهذا هو الزعم الذي نجد للأسف، يرددون ويتبجحون الإسلام، والإسلام كلام، كلام في الجرائد وكلام في الإذاعات، ولكن حقيقة الأمر هم زنادقة ملاحدة ينشرون الضلال بين الشعوب الإسلامية، سلطوا عليها من قبل المستعمر عليهم وعليه ما يستحقون، ونسأل الله لهم الهداية وأن يكف شرهم وأذاهم وضلالهم عن المسلمين. فالحاصل اجتمع من هنا ومن هنا دعايات تغري بالزنا وموانع لا تمنع، مع أنه لا تصلح الموانع لو أقيمت الحدود مع إطلاق الغرائز وما يلهب الغريزة الجنسية، ما تنفع الحدود، لابد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لا تقربوا الزنا. وأيضا في الآية الأخرى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تشيع الفاحشة، إشاعة الفاحشة، هذا الذي للأسف صار أمر يتسابق ويتنافس فيه الإعلاميون وحتى التجار والمسوقون يتنافسون في هذا، ترويجا للسلع أو ترويجا للفاحشة، لكن الفاحشة تروج في مثلها. فنسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين، وأن يكفينا شرهم، وأن يبعث لهذه الأمة من يعيدها إلى سيرتها وإلى هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى كتاب ربنا. هذا الحديث أورده المؤلف. والزنا أول ما كان فيه من عقوبة كما قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت العقوبة في حق النساء الحبس في البيوت، إذا حصل وثبت الزنا في حقها أو اعترفت تحبس بالبيت فلا تخرج حتى نزلت الحدود، وجاءت آية سورة النور، ونزلت آية سورة النور قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فصار تشريع الحدود، ومنه هذا الحديث، حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، فيخبران عن هذا الرجل، رجل أعرابي جاء إلى الرسول عليه السلام يشتكي ما كان، فإنه استأجر عسيف أجير ليعمل عنده، فكان، وهذا من ما يدلك على خطورة الخلو بالمرأة، فهذا العسيف يبدو أنه كان منه خلوة بمرأة هذا الرجل، فكان التواطؤ منهما على الزنا، فالمرأة كانت راضية، لم يغرر بها هذا الشاب، ولم يستدرجها، ولم يقهرها، ولم يغصبها، بل نوع من التواطؤ بينهما. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث قال: أغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالحاصل أن الأعرابي بجفاء الأعراب وغلظتهم أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فالرجل الآخر كما وصفه الراوي قال: كان أفقه، لأن عبارته كانت عبارة مؤدبة مهذبة، قال: نعم يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله وأذلي. الاستئذان أدب، الأعرابي ما استأذن، وأيضا يستحلف الرسول عليه السلام: أنشدك الله، ما يحتاج تحلف الرسول عليه السلام، سوف يقضي. ولذلك هو حلف عليه السلام قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. فبين الرجل الآخر القضية، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجير، العسيف الأجير، استأجره هذا الأعرابي لعمل ما، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ولدي الرجم، فافتديته، سأل ناس، عامة الناس الذين لا يعرفون الحكم على حقيقته، فقالوا: ولدك يرجم، لكن ممكن تدفع فدية للرجل زوج المرأة، تعطيه 100 شاة وليدة جارية وخلاص انتهى الأمر. فسألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل. انظر سأل أهل العلم الكلام الأول أخبر من قبل العامة من قبل عام فئة الرسول عليه السلام كان هناك وناس يعني عامة ما يفقهون الحكم مع أنهم في عداد الصحابة لكنهم إما حدثاء عهد بالإسلام أو من العرب الذين لم يتفقهوا فكأنه سألهم فأعطوه الكلام هذا الذي ليس محققا. فلما سأل أهل العلم دلوه على الحكم الصحيح الذي أقره النبي عليه السلام وزاد عليه قال عليه السلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. فأولا ألغى الحكم الذي أخبر به قال الغنم والوليدة رد عليك لأن هذا صلح باطل وأكل لأموال الناس بالباطل ما فيها الحدود ما فيها نوع من الفدية ما فيها فداء ولا شيء من هذا القبيل مهما بذل الوليدة والغنم رد عليك مردودة استرجعها وعلى ابنك جلد 100 وتغريبها. إذن هذا هو الحكم لأنه عرف على السلام يقول أهل العلم لابد أنه عرف أن هذا الولد الذي زنى بكر ليس محصنا وهذه عقوبة البكر كما في الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأيضا العقوبة المعنوية الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكح إلا زاني وحرم ذلك على المؤمنين. فبين عليه السلام الحكم فيما يتصل بابن هذا الرجل ثم أيضا أخبر في حق المرأة قال اغدو يا أنيس. وأنيس هذا كما يقول أهل العلم ليس له رواية إلا في هذا الحديث وليس هو تصغير لأنس بن مالك بل هو رجل آخر. اغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت لأنها ثيب متزوجة ذات زوج فرجمها. يقول فاعترفت فرجمها. أيضا الرسول عليه السلام ما بعث أنيس ليستقر المرأة في زناها لأنه الحكم الستر. المرأة لو لاذت بالصمت وأرادت أن تستر على نفسها ما تعقبها أحد. لكن لما أخبر وأخبر عنها أن هذا الشاب وزوجها أيضا يتهمها بالزنا تركت لها الفرصة بين أمرين إما أن تدفع عن نفسها وتكذب الرجل تقول ما حصل شيء من هذا القبيل فتكون عقوبة القذف على القاذف إن كان زوجها أو الشاب المتهم أو أنها تقر وتعترف بأنها فعلا حصل من ذلك فكانت الأخرى كانت الأخرى لأنه مجتمع مؤمن مسلم يريد التطهير فأقرت واعترفت فأمر على السلام أن يقام عليها حد الرجم. إذن هذا الحديث فيه بيان لعقوبة الزاني والزانية وهذا المعروف المشهور عند أهل العلم أن العقوبة على نوعين عقوبة الزنا. بالنسبة للبكر إن كان ذكرا أو أنثى عقوبته الجلد جلد 100 كما في آية سورة النور والتغريب كما جاء في الحديث هذا الحديث وغيره من الأحاديث يغرب سنة يشرد يخرج من البلدة التي حصل منه فيها الزنا إلى بلدة أخرى تغيير للبيئة تغييرا للبيئة. ومن أهل العلم من يقول الحبس يقوم مقام النفي ولا شك أن النفي هو العقوبة التي وردت نصا وإن كان ورد عن علي رضي الله عنه أنه أخبر عن النفي وعبر عنه بالحبس. وهذا في حق الرجل والمرأة على خلاف في المرأة. فالمرأة من أهل العلم من يرى أنها لا تغرب لأن تغريبها تعريض لها للفساد كونها تغرب. وأيضا لا يمكن أن تغرب إلا إما أن تسافر وحدها وهي ممنوعة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وإن أمرت محرمها أن يسافر معها فهذه عقوبة له بأي حق. يقول أنا ما ذنبي لماذا تغربني معها لماذا وهذا قول قوي وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقول لمالك رحمه الله. فالذي يظهر أن المرأة مستثناه لهذا المعارض. ومنهم من يقول تحبس والحبس لا خير فيه لا خير فيه لكن يعني يؤكد على وليها ويتابع وولي الأمر يراقبه
ويجعل من أهل الخير والثقة من يراقبونه، لأنه لا يكاد يكون هذا إلا بتفريط وتقصير منه. أما النوع الثاني من العقوبة فهو في حق المحصنين من ذكور وإناث. والإحصان هو أن يكون الرجل أو المرأة قد حصل له وطء في نكاح صحيح، وطء في نكاح صحيح. أما إذا كان نكاح شبهة أو نسأل الله العافية نكاح بالزنا، يعني يزني أمضى سنوات وهو يزني والمرأة تزني ولم تتزوج وهو لم يتزوج، أو وطئ عدة مرات بوطئ شبهة يظنه حلال وليس بحلال، فهذا ليس إحصانا. وأيضا أن يكون كل منهما عند الوط في النكاح الصحيح بالغا عاقلا، بالغا عاقلا. ومنهم من يزيد شرط الحرية، فلو أن إنسان غير بالغ تزوجته امرأة بالغة فليس بمحصن ولا محصنة ولو حصل منه وطء إذا لم يكن بالغ. وكذلك لو أن بالغا تزوج امرأة غير بالغة لم تبلغ بعد ووطئها فلا يعتبر محصنا ولا تعتبر محصنة. أو كان أحدهما مجنونا فإن أحدهما لا يحصن الآخر، لأن أهل العلم يقول حكمة في هذا لا يكون يعني الاستمتاع بالنكاح إلا على وجه تكون المرأة والرجل كل منهما في حال حسنة من بلوغ وعقل. وأيضا يضيفون الحرية، بعضهم يضيفها، فإذا حصل لم يكن كذلك فليس بمحصن، وتكون عقوبة من حصل منه شيء عقوبة البكر. فالمحصن عقوبته الرجم كما في هذا الحديث الرجم. وسوف يأتي الحديث الذي أيضا وردت فيه عقوبة الرجم، وأنه كان آية تتلى في كتاب الله. وأيضا ورد مع الرجم الجلد كما في حديث علي رضي الله عنه، جلد 100 والرجم. وقال علي رضي الله عنه في شأن امرأة تدعى شراحة، فجمع قام يوم الخميس وجلدها 100، وفي يوم الجمعة رجمها، فسئل عن ذلك قال جلدتها بسنة رسول الله، جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. ولعل نشير إلى هذا في الحديث الذي يلي.
وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب وجلد 100 والرجم. رواه مسلم.
فهذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يذكر ما كان بيانا لإجمال الآية أو نسخ على رأي بعض أهل العلم. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الكريمة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ماذا المقصود يجعل الله لهن سبيلا؟ قيل في تفسيره إما الزواج، أنها تتزوج إذا لم تكن ذات زوج، أو تظهر منها التوبة الصادقة. وقيل بل هي العقوبة التي ورد بيانها في الحديث، فالحديث كالمبين، لأنه لما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، إذن العقوبة الأولى التي هي الحبس المؤبد في البيت نسخت وصار الحكم الذي قرره عليه الصلاة والسلام. البكر بالبكر، أي إذا زنى البكر بالبكر فجلد 100 وتغريب عام. وأهل العلم يقولون لا مفهوم لهذا، ليس إنما على هيئة صفة التغليب، وإلا فالبكر إذا زنى بالثيب أو ثيب زنى ببكر فكل منهما يأخذ عقوبته، فالبكر يعاقب بعقوبة البكر والثيب يعاقب بعقوبة الثيب، إنما هذا من قبيل المقابلة، البكر بالبكر والثيب بالثيب، ولا تقصد حقيقته. فبين عليه السلام إذن السبيل الذي الله وعد به أو يجعل الله لهن سبيلا، أنه جلد 100 وتغريب عام، والتغريب يكون إلى مسافة قصر. وقد غرب عمر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام، وعثمان غرب من المدينة إلى مصر، وأهل الإسلام لا زالوا يغربون من بلد إلى بلد، تكون مسافة قصر، تكون مسافة قصر فأزيد. والثيب بالثيب جلد 100، وهذا الذي حمل علي رضي الله عنه أن يفعل ما فعل ويقول ما قال، جلدتها كتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين على السلام أن الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وأيضا من الحكمة قال أهل العلم أنه إذا جمع في حق المحصن من رجل أو امرأة إذا جمع بين الجلد والرجم فهذا يترك فرصة للزاني هذا المتهم أو الذي ثبتت في حقه إذا أراد أن يتراجع ربما إذا مسته عقوبة الجلد يعيد النظر ويتراجع، وإذا تراجع عن إقراره فالصحيح أنه يقبل. أما إذا كان بشهادة فلا يقبل إلا إذا رجع الشهود، لو رجع الشهود ونكسوا وعدلوا عن شهادتهم فإنه يوقف الحد. فقد يكون من الحكمة كما يقول بعض أهل العلم أنه إذا جلد أولا ربما يكون فيه مجال أن يتراجع عن إقراره، أو الشهود كذلك يعودون عن شهادتهم فلا يكون الرجم. أي نعم.
وعن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله
تلقاء وجهه
أحسن الله إليك، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم
أحصنت.
قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا الحديث حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب يرويانه عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين في الرجل وهو المعروف بماعز بن مالك الأسلمي، فإنه ابتلي بالزنا ووقع منه، وكأنه كما يقول قومه يرى أنه لا يطهره من ذلك إلا أن توقع عليه العقوبة، لأن الرسول عليه السلام بعث إلى قومه وسألهم هل تنكرون من عقله شيء؟ قالوا لا، إلا أنه حصل منه ما حصل، فيرى أنه لا يطهره من ذلك إلا أن يقام عليه الحد. فأتى إلى الرسول عليه السلام في المسجد فأخبره، كره عليه السلام هذا الكلام وصرف وجهه عنه، فأبى وأصر إلا أن أتى مرة ثانية وثالثة ورابعة. وقد جاء في بعض الروايات أنه أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال لو سترت على نفسك لكان أولى بك، وأتى إلى عمر رضي الله عنه فقال له كذلك، لكن نفسه المؤمنة الطاهرة أبت عليه إلا أن ينسلخ من هذه المعصية وهذه الكبيرة بهذا الحكم، وإلا فقد كان في توبته. وأيضا قالوا له يعني إن استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام لك كافي، لكنه رضي الله عنه أبى وأصر إلا أن يضحي بنفسه ويجود بنفسه. فلما كرر ذلك 4 مرات جاء في روايات أخرى مفصلة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ وبعث إلى قومه قالوا أبدا إنه من أصلحنا عقلا. ثم قال شربت خمرا؟ قال لا. وأمر رجلا فاستنكهه شم رائحته، ما عنده خمر ما شرب، رجل عاقل بعقله. وأيضا ورد في الروايات أنه السلام سأله سؤالات صريحة، قال لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك ضاجعت؟ قال لا. قال هل بلفظ صريح عند ابن عباس أنكتها؟ قال نعم. وبين له إلى أن قال أتيت، قال تعرف ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهلي حلالا. فلما أصر هذا الإصرار بعد هذه محاولة صده وصرفه عما أراد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجى. فجابر رضي الله عنه يقول كان في من حضر، فلما أحس بألم الحجارة هرب رضي الله عنه فاتبعوه، يعني مرون هذا الحكم لا بد ينفذ. قد جاء في رواية صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل أتيتم به لي، وفي بعضها وإن كان فيها نظر لعله أن يتوب فيتوب الله عليه، لأنه قد تاب هذه توبته، لكن قالوا المقصود إن كانت الرواية صحيحة لعله يعني يتوب من غير عقوبة، من غير هذه العقوبة، ويستمر على توبته. فالحاصل أن الرسول يعني قال هل يعني أعدتموه، وأخذ من هذا أهل العلم أن من أقيمت عليه العقوبة ورجع عن إقراره حتى ولو في أثناء الجلد أو أثناء رجم ينبغي أن يكف عنه ويعاد إلى القاضي ليعيد النظر في القضية. فهذا يعني قصة هذا الرجل وما كان منه، فهذا دليل على أن هذه العقوبة، عقوبة الرجم، ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم عليه الصلاة والسلام، وكما قال عمر فرجم رسول الله ورجمنا بعده. نعم اقرأ الرواية.
وعن عكرمة عن ابن عباس قال لما أتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله، فقال أنتهى لا يكني، قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية فلان، قال نعم.
بني فلان ولا
فلان؟ بجارية فلان. قال بلغني أنك وقعت بجارية فلان، قال نعم، فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم.
هذه الرواية فيها نظر، هذه الرواية لا تتفق مع الصحيح الثابت، لأنه عليه السلام إن يأمر ومأمور هو عليه الصلاة والسلام من الله جل جلاله، وأمر بالستر، فكيف يعني يسأل ماعز يقول هل حق ما بلغني عنك؟ هذا لا يكاد، فهذه الرواية إما أن يكون لها وجه أو ليست ثابتة، وإن كانت عند مسلم فهذا لا يتفق مع الرواية الصحيحة أنه عليه السلام كان يستر ويصرف النظر عنه. كيف يصرف النظر عنه ثم يستقره يقول حق ما بلغني عنك؟ فهذه الرواية فيها نظر، هذه فيها نظر. وقد قيل في بعض الروايات أنه ورطه، هو كان يتيم رضي الله عنه، كان يتيم في يعيش في كنف بعض بني قومه بني سلمة، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لاموا عمه الذي كان كفيل وقالوا ما كان يعني لك حق، لأنه يقول غرر به قوم، قالوا اذهب وانطلق واعترف، لأن يرون هذا عار في حقهم، يرون أن هذا عار لا بد أن يطهر منه، فغرروا به رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات، ودفعوه وحفزوه وأرادوا أن يخلص نفسه بهذه العقوبة. بينما الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وغيرهم لفقههم قالوا استر على نفسك ولا تتحدث عن هذا، ولن يطلبك أحد ولن يستقرك الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. إن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
هذا حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم، يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما من خطبة عمر رضي الله عنه، وهذه كانت من آخر خطبة خطب بها عمر رضي الله عنه منصرفه من الحج العام الذي استشهد فيه رضي الله عنه، فإنه خطب الناس وكانت لعلها آخر جمعة خطبها وبين فيها أحكاما، وكان كأنه يعني استشعر بدنو أجله رضي الله عنه، فكان مما ورد في هذه الخطبة ما سمعنا، إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجنا بعده. وهذه الآية كما يقول أهل العلم كانت في سورة الأحزاب، كانت آية من سورة الأحزاب، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فنسخت هذه الآية لفظا وبقي حكمها، وهذا نوع من أنواع النسخ، لأن النسخ قد يكون نسخا للحكم والتلاوة، وقد يكون نسخا للتلاوة دون الحكم كما في هذه الآية، وقد يكون نسخا للحكم دون التلاوة، فهذا مما أثبته أهل العلم، ولم يعارض في هذا إلا الخوارج، وقولهم مرجوح ومردود ومن يتابعهم. فعمر رضي الله عنه، وحتى جاء في كلام عمر: ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف، فهو متحقق متأكد، والصحابة رضي الله عنهم عدد يسمعونه، لو كان أخطأ في هذا أو نسي أو أخطأ أو زل ما سكتوا عليه، لأنهم تربوا على منهج إحقاق الحق والاعتراض على الخطأ والباطل، لا تأخذهم في الله لومة لائم عليهم رضوان الله، فهذا يدل على أنهم سمعوا وأقروا. فأخبر رضي الله عنه إذا قامت البينة، أي شهد الشهود الذين عددهم أربعة إذا شهدوا، ولعله يأتي بيان للشهادة، أو كان الحبل، أي إذا امرأة حملت وهي من غير زوج ولا متسرم بها، ليست أمة، وأيضا الصحيح لابد أنها لم تدافع عن نفسها، إلا عند الإمام مالك رحمه الله يرى أنها إذا ظهر عليها الحمل وهي ليست ذات زوج وليست أمة يتسرى بها، فإنها إن لم تدافع عن نفسها يقام عليها الحد بمقتضى هذا. وجمهور أهل العلم يقولون لا، مجرد الحبل الحمل كونها تحمل فهذا، لأنها قد تكون مستغفلة، قد تكون مغصوبة، قد تكون نائمة، قد إلى آخر ما يكون من اعتراضات، أو الاعتراف. فأما الاعتراف والبينة فهذا جاءت الأحاديث والنصوص عموما باعتباره، فالزنا لا يثبت على الحقيقة إلا بأحد أمرين: إما البينة كما في الآية فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وكذلك في آية سورة النور: ولم يأتوا بأربعة شهداء، أو الاعتراف وأيضا لابد أن يكرره أربع مرات ويثبت عليه امرأة كان أو رجل، فإذا حصل هذا كما في حديث عمر رضي الله عنه فإنه، وعمر حذر قال: وإني أخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجل في كتاب الله فيضل، ولا شك أن هذا ضلال. وهذا الآن كما ذكرت قبل قليل للأسف عقوبة الزنا لا جلد ولا رجم، ما في بلاد المسلمين شيء من هذا إلا في هذه المملكة، ما أدري قد يكون في بعض بلاد الخليج أو قد يكون شيء، أما الأقطار الأخرى والتي بملايين المسلمين هذه بل ليس لم اكتفوا بهذا، بل شنوا حملة على العقوبة الإسلامية، الرجم قالوا هذا ما كيف يكون، والجلد هذه عقوبة وحشية، ويكتبه ليس الكفار بل من ينتمون للإسلام، كتابات قرأناها عن بعضهم يصفون الجلد بأنه وحشية، وإنهم لهم الوحوش، وإنهم هم الجهلاء، هذه عقوبة إلهية، هذه عقوبة ربانية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو الذي خلق النفس ويعلم سبحانه وتعالى ما يهذبها ويؤدبها، فهذا الجلد فيه عقوبة نفسية، وأفضل كما يقرر بعض المحققين والكتاب يقارن عقوبة الجلد بالسجن، فيقول ماذا؟ هذا الجلد يجلد الرجل ويحس بالألم، أو المرأة يجلد وينطلق إلى عمله وينتهي. أما السجن فهو مدرسة إجرام، مدرسة إجرامية، للأسف امتلأت السجون ولم تفد ولم تنفع شيء، وصاروا يتلقون الدروس من بعضهم البعض ويأخذون الجرائم من بعضهم البعض. أما هذه العقوبة التي شرعها الله سبحانه وتعالى فإنها عقوبة حكيمة مفيدة نافعة بإذن الله إذا اجتمعت مع الشروط الأخرى. أما الرجم ففي الحقيقة إذا نظرنا فيه لا يكاد يكون واقعا. يقول بعض أهل العلم ما أثر أنه كان رجم إلا في القرن السادس بعدما كان من عهد الصحابة. يذكر ابن قدامة من أئمة الحنابلة يذكر أنه ما أثر رجم إلا في القرن السادس. سؤال، قرون مضت، لماذا الرجم ما يكون إلا بالاعتراف أو بالشهادة؟ أما الشهادة فتكاد تكون مستحيلة، لأنه من شروط الشهادة أن يرى كل من الشهود الفعل تماما، وهذا أمر لا يكاد يتحقق. أما الاعتراف، طيب إذا إنسان رجل أو امرأة اعترف من نفسه وهو عاقل عاقل صاحي يريد الجنة يريد التوبة، فماذا ننقل منه؟ أليسوا ينتحرون في بلادهم؟ أليسوا ينتحرون بطرق شتى بالمخدرات وغيرها ولا يبالون بهم؟ هذا ليس منتحر، هذا قد قدم نفسه جاد بنفسه كما قال عليه السلام في شأن المرأة التي رجمت لما سبها بعض الصحابة، قال لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة أو تابها صاحب مكس، وهل وجدت أكثر من أن جادت بنفسها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا إنسان مؤمن بالله يرى أنه إذا رجم وما هي إلا لحظات، تعددت الأسباب والموت واحده، إن قتل بالرجم أو قتل بالسيف أو قتل ما هي إلا لحظات وينتقل إلى عالم آخر، كما جاء في حديث ماعز إنه ليسبح بأنهار الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا معتقد المسلم، هذا معتقده الذي أيقن به وأنه يخرج. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم حصل عدد من رجال ونساء لما اعترفوا أقيم عليهم الحد. أما الشهادة فما ثبتت إلا في حق اليهود، اليهود اليهوديين الذين رجمهم عليه السلام كان ببينة عليهما كما جاء في بعض الآثار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.